بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواطر رمضان تعلمنا وتذكرنا بشرف هذا الشهر الكريم وما يمليه علينا هذا الدين العظيم في تربية أنفسنا وأحوالنا. خواطرنا في هذه الليلة في هذه الحلقة حول مظاهر الرحمة في العشر الأوائل من شهر رمضان. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب للإنسان المسلم العمل الصالح في كل السنة، وخصص شهر رمضان ببعض المميزات التي يحرك ويحفز بها العقل والقلب والروح والجوارح على أن تنال نصيبها من هذا الموسم. وكلمة موسم ملاحظة واضحة أن الحياة كلها مواسم وأن العمر موسم، ولذلك هذا الموسم يقول المولى سبحانه وتعالى فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ننظر إلى كلمة هدى للناس ثم بينات من الهدى والفرقان، باب يفتحه الحق سبحانه وتعالى لأجل أن نلج منه إلى هذه الأبواب التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. مظاهر العشر الأوائل هي مظاهر الرحمة، ومظاهر الرحمة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يبسط لهذه البشرية بالطبع المؤمنة، البشرية المسلمة، البشرية الملتزمة التي تدرك معاني الأمر وتلتزم بالواجب وتتجنب شر التمرد الشيطاني الذي يؤثر على الإنسان. وكما سمعتم هي مسألة أمر، فعندما أمرنا بالصوم قد يكون هذا الأمر مخالف لطبيعتنا البشرية، فإذا التزمنا بهذا الأمر وقلنا سلمنا وأطعنا والتزمنا كما هو معروف فنحن قد ربحنا. وإن كان أصابت الإنسان عقليته كما أصابت الشيطان عندما أمره الله بالسجود لآدم، فرأى أن هذا مخالف لمعلوماته، مخالف لعقله، مخالف للمألوف والطبيعة أن إنسان أو مخلوق يسجد الإنسان، فاستخدم العقل مقابل الأمر فلذلك كفر بالله. أي إنسان اليوم يستخدم قضية العقل المجرد أمام الأمر الإلهي فيريد أن يلزم مولاه الذي أمره بالصوم بالمناقشة، فيقول: طيب لماذا نلتزم بالصوم؟ وهل الصوم يعني ملزمين نحن به؟ فهو مخالف لطبيعتنا، معطل لحركتنا، معرقل لحرياتنا، إلى غير ذلك مما تناديه به الطبع البشرية النفسية. التزم بالأمر ثم لا يعنيك شيء، فأنت مخلوق تنفذ، ثم إذا نفذت وتريد أن تناقش ارجع إلى النصوص، لا ترجع إلى عقلك، لا ترجع إلى تصوراتك، لا ترجع إلى فهمك. فإن إبليس عندما رجع إلى فهمه ورجع إلى عقلانيته ورجع إلى تصوراته رفض الأمر من الحق سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة الكفر. فلما كفر في ما هو معروف من موقفه طرد من رحمة الله. فنحن أمة نسلك مسلك النصوص التي وردت عن الله، وردت عن رسول الله. بل لسنا نحن أمة محمد فقط، كل الأمم الإنسانية التي بدأت بآدم وتنتهي بالنفخ في الصور كلها مكلفة بهذا الأمر. لكن العالم يعيش على صفتين: صفة تتلقى الرحمة بالأوامر وهم الذين يلتزمون أمر الحق سبحانه وتعالى فيما يدعوهم إليه، وفئة تتحكم فيها قضية العقل، أي بمعنى يكبر عند الإنسان مستوى فهمه وعقله وتصوراته وتجربته في الحياة، فيأبى الأمور الغيبية، يأبى الأشياء التي تخالف المألوف، يأبى الأشياء التي تخالف العقل. وهذا جرى في كافة الأمم، فالذين خالفوا سيدنا نوح كفروا بالله فكان لهم العذاب، والذين خالفوا نبي الله هود، والذين خالفوا نبي الله صالح، والذين خالفوا نبي الله شعيب، والذين خالفوا نبي الله موسى، وقس على ذلك حتى تبلغ إلى الذين خالفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر من يحمل منهج الرسالة السماوية في الأرض، والذي سماه القرآن خاتم النبيين. فجاءت أناس يعيشون في عصر النبي ومن بعد عصر النبي استخدموا قضية العقل المجرد، ما نسميها اليوم بالعقلانية. فهذه العقلانية ظلت بهم فلم يلتزموا بالأوامر الشرعية فكفروا بالله، فنحن نعلم يقينا ما هو يكون مصيرهم. إذن فالعشر الأوائل من شهر رمضان تجهيز للعقل الإنساني في أن يتقبل مفهوم الرحمة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. يبسط الله الرحمة في العشر الأوائل لأجل يتوب التائب، لأجل يرجع المخالف، لأجل يتوب المسرف، لأجل يعيد حساباته الإنسان. الله تعالى أعطى الإنسان قوة معينة لأجل قدرته على المحاسبة لذاته، إعادة ترتيب فهمه، إعادة ترتيب وعيه، مراجعة نفسه، مراجعة ظنه، مراجعة تصوراته. فعليه في شهر رمضان أن يربط هذه المراجعة ليست بالعقل المجرد، المراجعة بضوابط الأوامر، كما مر في بعض الحلقات قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى. إن الصلاة تنهى، كون إنسان يريد أن ينتهي عن الفحشة والمنكر من غير ممارسة صلاة، هذه حلم وأمنية غير صحيحة. يريد أن يصل إلى الرحمة من غير صوم، من غير التزام بأدب الصوم، فهذه أماني والعياذ بالله ليس لها موقع. يشير الحق ويشير الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيها العبد، أيها الإنسان، أيها الرجل، أيتها المرأة، أيها المتأدب بأدب الشريعة، التزم، التزم بالأمر ولو كان مكلفا عليك. فإذا التزمت بالأمر فصمت، فتح لك باب يسمى باب الرحمة. ما هي الرحمة؟ يهيئ الله لك الاستعداد أن تشعر بلذة الطاعة، تستشعر لذة العبادة، تستشعر لذة الصوم، تستشعر لذة المناجاة مع الحق، تستشعر وحشتك مع الخلق فيما لا تحتاج إليه، تستشعر مبادرتك لقيمة الوقت. أنت بنفسك تعرف الوقت من خلال ما ينزله الله عليك من رحمة الليل، ما ينزله الله عليك من رحمة النهار، ما ينزله الله عليك من رحمة قراءة القرآن، ما ينزله الله عليك من رحمة الطاعة والعبادة. لأن كل لحظة في يوم رمضان لها قيمة اعتبارية عند الخالق. نحن البشر قليل أن نتعرف على القيم الاعتبارية، لكن القيمة الاعتبارية للوقت هي عند الخالق سبحانه وتعالى. بسطها لنا في كتابه، بسطها لنا على لسان نبيه، أدخلنا في هذه الأبواب ومنها باب الرحمة، وطلب مننا أن ندخل من باب الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي بمعنى وسع دائرة الرحمة لنفسك فخذ نصيبك من الشهر، وسع دائرة الرحمة لأسرتك وأهلك، عرفهم على دلائل الخير، وسع دائرة الرحمة والمحبة لجيرانك فأدخلهم في أسلوبك وحسن معاملتك، فأنت الآن صرت رسولا للرحمة، صرت رسولا للسلام، صرت رسولا لأجل تكون مظهر من مظاهر الرحمة التي قال فيها: الراحمون بالصوم، الراحمون بالتأديب والقيم، إلى غير ذلك يرحمهم الرحمن. فإذا رحمك الله تعالى تغشاك بما سماها في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الرحمة تكتب. ما معنى تكتب؟ تكتب من حيث القضاء والقدر في إنجاح الأمر، تكتب في صحائف العمل، تكتب عند الحق سبحانه وتعالى في كتاب وأجل مسمى عنده حتى تلقى ربك، فتصبح مثال أولا في الدنيا لمفهوم الرحمة بالالتزام، ثم مثال للرحمة عند الموت، كيف يرحمك الله عند موتك، مثال للرحمة عندما تنزل إلى عالم آخر وهو عالم القبر والبرزخ، مثال للرحمة عندما تعرض الأعمال على الحق سبحانه وتعالى، مثال للرحمة عندما تشعر برايات النصر وأنت تدخل إلى عالم الجنة، يدخلك الله سبحانه وتعالى برحمته عندما طلب منك العمل فالتزمت به. هذه مقاييس مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر أوله رحمة. فلا بد أن نلتزم بهذا المدلول الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم باستقلاب الرحمة. استقلاب الرحمة بالدعاء، استقلاب الرحمة بالحضور في الصلوات. كثير من المسلمين يصلي صلاة التراويح، لكن تجد أن هذه الصلاة أحيانا أشبه ما تكون بالمقاولة. مقاولة يعني واحد تعطيه مشروع يريد أن يكمله لمجرد الربح، أحيانا قد يفشل هذا المشروع لأن هذا العمل انهد على ذاته. كثير من المصلين يصلون باستعجال، كثير من المصلين يصلون بتكلف. ينبغي على المسلم مهما كان شأنه أن يأتي إلى عبادة الله استجلابا للرحمة بكمال الوضوء، بنظافة الجسم، بالدخول في الوقت المناسب، بأن يدخل إلى بيت الله فيركع فيعد نفسه نفسيا للطاعة للعبادة، يعيد حسابات نفسه في التفكير حتى يدخل إلى صلاته وهو كامل الاطمئنان. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذن شهر رمضان في باب الرحمة في العشر الأوائل يخاطب الإنسان المسلم، أنت ستدخل على 30 يوم كلها متنوعة، من 10 رحمة إلى 10 مغفرة إلى 10 عتق من النيران، هيئ نفسك. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، عود نفسك الاطمئنان أي القبول دائما. حتى في الطب إذا قبلت الاستعداد للعلاج من الدكتور أو من الطبيب بدأ العلاج، أما إذا كان هناك منازعة نفسية أو عدم قبول للجانب النفسي في المعالجة تصعب المعالجة ويطول وقتها. لهذا كلنا نعلم يقينا أن ما أن العشر الأوائل التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر الرحمة هي باب مفتوح للرجال، باب مفتوح للنساء، باب مفتوح للعصاة، باب مفتوح للمسرفين على أنفسهم، أن باب الله مفتوح لأجل شمول الرحمة للإنسان المسلم. قال سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فنسأل الله أن يغفر لنا وإياكم ذنوبنا ويجعلنا ممن تغانم هذه العشر الأوائل حتى ندخل إلى عشر المغفرة وإلى عشر العتق من النيران وإلى ليلة القدر وإلى بقية الليالي المباركة من هذا الباب الواسع. اللهم آمين. هب لنا ذلك بمحض جودك ومنك وفضلك وكرمك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.